الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. الدرس الماضي يعني مررنا بفكرة ملخصة عن هذا التفاعل، وذكر السيد قدس الله روحه بأنه هناك تفاعل كبير بين علم الأصول وبين علم الفقه، باعتبار أن الفكر الأصولي وقواعد علم الأصول كلما كانت أكثر دقة وأعمق في تأصيلها وتأسيسها، هذا دعا إلى ضرورة بذل جهد فقهي كبير في مجال تطبيقها، وكذلك يحتاج إلى فهم عال وإلى نظر دقيق في مرحلة التطبيق. فعلم الأصول في من هذه الجهة يدعو إلى تطوير علم الفقه ومرحلة التطبيق في علم الفقه، وبالمقابل أيضا إذا كانت هناك مستجدات في الجانب التطبيقي والجانب الفقهي، هذه المستجدات مثلت مشاكل علمية أمام علم الأصول ودعته إلى تطوير نظرياته وتعميقها وملاحظة هذا الفراغ الذي يحصل باستمرار في المجتمع والواقع، مما يدعو إلى تطوير وتعميق هذه النظريات، يعني أقصد نظريات علم الأصول. لو لاحظنا بدايات علم الأصول لم نجده علما مستقلا، وهذه يعني المسألة ليست خاصة بعلم الأصول، وإنما هي العلوم كلها كذلك. ما من علم وجد وولد بولادة الإنسان مستقلا واضحة معالمه، محددة أركانه مثلا، كل مطالبة يعني موجودة وكذا، لا، بالتدريج وتجربة الإنسان تتطور العلوم. هذه سنة العلوم كلها، ومنها علم الأصول. علم الأصول لم يولد بولادة الشريعة ونزول الشريعة، وإنما هو شيئا فشيئا بينت واتضحت ملامحه. نمر إن شاء الله أسا نبين هذه النقطة. شيئا فشيئا اتضحت ملامحه وبرزت، وبعد ذلك احتاج إلى دراسته كعلم مستقل. فولد هو علم الأصول في مسائل علم الفقه. علم الفقه الذي بدوره لم يولد بولادة الشريعة مستقلا، وإنما ولد أيضا في ثنايا الأحاديث والروايات، ثم بعد ذلك استقل كعلم يدرس بمعزل عن الروايات إلى مصطلحاته وإلى قواعده وإلى لهذا يقال أن علم الفقه ولد في أحضان الحديث، وعلم الأصول ولد من الفقه، لأنه في البداية كانت الناس تسأل المعصومين عليهم السلام فيجيبونهم بروايات، نقلت هذه الروايات بين الأصحاب، واحتاجت بعد ذلك إلى دراسة وتحليل هذه الروايات حتى تصدر كفتوى. في البداية كانت الفتيا حتى من العلماء القريبين من عصر النص، الفتيا كيف تكون بالرواية، لما تسأل العالم ينطق الرواية مباشر، قال الإمام الصادق عليه السلام كذا، قال الإمام الرضا صلوات الله عليه كذا يرحمكم الله. ولكن بتطور الحياة والمجتمع وتساؤلات الناس واحتياجاتهم اتطلب الأمر مسألة أكثر وضوح من الرواية، فالناس عادة تسأل أنه الرواية تنطيني، أنا ما أفهم من الرواية، أنت أنطيني الحكم بدقة. فاحتاج الفقهاء إلى معالجة الروايات وعرض النتائج الفقهية بشكل آخر بحسب مصطلحات أخرى قد تختلف عن ما موجود في الأحاديث. فولد الفقه، علم الفقه. بعد ذلك احتاج العلماء إلى فرز العناصر المشتركة والقواعد العامة لدراستها بشكل مستقل عن الفتوى. اللي شكل لنا شنو؟ علم الأصول. فبالتدريج ولد الفقه من الحديث وولد الأصول من الفقه. طيب، هذا يولد لنا أنه علم الأصول شيئا ما شيئا فشيئا تدرج واحتاج العلماء إلى بيانه ودراسته بشكل مستقل. للإجابة عن التساؤلات ومناطق الفراغ والغموض في كيفية فهم ومعرفة الحكم الفقهي من روايات المعصومين عليهم السلام، لأنه كلما ابتعد الزمان عن عصر النص ازدادت الحاجة إلى توضيح هذه الزوايا اللي فيها غموض، اللي فيها أحيانا عدم وضوح بالنسبة للمتلقي. بنظرة بسيطة لعلم الأصول في أيام الشيخ المفيد أعلى الله مقامه والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق، نجد أن أبحاث علم الأصول موجودة وكتب الأصول موجودة، ولكن ليست بهذه السعة، حتى أن خبر الواحد الثقة ما مبحوث بذلك البحث الواسع العميق كما هو اليوم، لأنه كما يفهم من بعض عليكم السلام من بعض كلمات العلماء، احنا شو نسوي بخبر الواحد؟ اصلا خبر الواحد لا يفيد علما ولا عملا، خبر الواحد كله ثقة ولا مو ثقة؟ ما نحتاج. ليش هذا الشعور من العلماء آنذاك بعدم الحاجة للروايات؟ هم قريبين من عصر النص، وهذه النصوص اللي عندهم محفوفة بالقرائن، وعندهم ارتكازاتهم، وعندهم فهمهم للفتاوى والأحكام قريب من عصر النص. الإمام سلام الله عليه، الإمام العسكري، يعني ما صار له 100 سنة من توفى الإمام العسكري عليه السلام، فضلا عن عصر الغيبة الصغرى 100 سنة، ترى إحنا الآن نشعر قريبة، يعني نشعر قريبة إن شاء الله لما تدرسون مكاسب، لما يصير الكلام عن يعني الشيخ الأنصاري وهذه الطبقة واللي قبله، يعني تحسون قريب، يعني صح فترة مو سنة وسنتين وعشرة وعشرين، ولكن قريب، يعني مو مثل 1000 سنة. فما كانوا يشعرون بالحاجة إلى بعض مطالب علم الأصول، ولكن كلما تقدم الزمان الحاجة صارت أكبر إلى تأسيس قواعد أو تعميقها، هي موجودة ولكن نحتاج إلى تعميقها والبحث في كثير من قيودها وتفاصيلها، لأنه صارت يعني في حقبة طويلة 1000 سنة 1400، هذه مسألة بعيدة، وبالتالي نحتاج إلى دراسة أعمق وأعمق في علم الأصول. خلينا نقرأ هذا المقدار من العبارة بعدين نكمل ماذا أفرز لنا هذا الحاجة ودخالة الزمن في بحث علم الأصول. مو حاجة ماسة، محتاجين بمستوى معين ولكن ليس كحاجتنا اليوم مثلا، يعني يحتاجون بعض القواعد يفهموها من المعصوم عليه السلام، مثل ما راح يجينا إن شاء الله حتى في الأصول العملية بشكل تفصيلي، أنه نشوف زرارة رضوان الله تعالى، يعني زرارة صاحب أي طبق، هم بعلم الرجال يقولون في أي طبق، صاحب الإمام الباقر والصادق عليهم السلام، وفي ذلك الوقت المتقدم مو زمان الإمام العسكري عليه السلام أو الهادي عليه السلام، زمن الإمام الباقر، يعني زمان التأسيس العلوم أهل البيت ومدرسة أهل البيت بشكل واسع وكبير ووصل إلى العلماء والأصحاب. في ذلك الوقت يسأل عن الاستصحاب إذا صارت عندي كذا حالة، روايات، ثلاث روايات عند زرارة حول الاستصحاب بس، فيسألون ويحتاجون، ولكن ليس بهذه السعة اللي نحتاجها احنا اليوم او احتاجناها قبل 50 سنة. قال قدس سره: عرفنا ان علم الاصول يقوم بدور المنطق بالنسبة الى علم الفقه، والعلاقة بينهما علاقة النظرية والتطبيق، وهذا الترابط الوثيق بينهما يفسر لنا التفاعل المتبادل، تفاعل متبادل بين الذهنية الأصولية على صعيد النظريات من ناحية، وبين الذهنية الفقهية على صعيد التطبيق من ناحية أخرى، لأن توسع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية خطوة إلى الأمام. لماذا؟ لأن التطبيق يثير أمام النظرية مشاكل، ويضطرها إلى وضع النظريات العامة لحلولها، وضع نظريات أو تعميق نظريات، ها من جهة، كما أن دقة البحث في النظريات الأصولية تنعكس على صعيد التطبيق، إذ كلما كانت النظريات أوفر وأدق تطلبت هذه النظريات طريقة تطبيقها دقة وعمقا أكثر أو أكبر. وهذا التفاعل بين الذهنيتين الأصولية والفقهية يؤكده تاريخ العلمين على طول الخط، وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي والبحث الأصولي في تأريخ العلم. فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه، كما نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث، ولم يكن علم الأصول مستقلا عن علم الفقه في البداية، ومن خلال نمو علم الفقه واتساع أفق التفكير الفقهي أخذت الخيوط العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط تبدو وتتكشف، وأخذ الممارسون للعمل الفقهي فقهاء يعني يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في عناصر عامة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها، وكان ذلك إيذانا بمولد علم الأصول واتجاه الذهنية الفقهية اتجاها أصوليا. فانفصل علم الأصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف، صارت مصنفات. طبعا هذا الكلام بواكيرة قديمة، يعني في زمن في القرن الخامس شيخ الطوسي والسيد المرتضى، نجد أنه عدة الأصول مؤلف الشيخ الطوسي، وأخذ يتسع ويثرى تدريجا من خلال نمو الفكر الأصولي من ناحية، وتبعا لتوسع البحث الفقهي من ناحية أخرى، لأن اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت أنظار الممارسين إلى مشاكل جديدة، فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة، وتتخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الأصول. وكلما بعد الفقيه عن عصر النص تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم من مداركه الشرعية، وتنوعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة للبعد الزمني، فيحس الفقيه أكثر فأكثر بالحاجة إلى تحديد قواعد عامة يعالج بها جوانب الغموض ويملأ بها تلك الفجوات. وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول تاريخية. بهذا المعنى نقصد تاريخية، شنو نقصد؟ يعني كلما ابتعدنا عن عصر النص تأكدت هذه الحاجة وتعمقت، بمعنى أنها تشتد وتتأكد كلما ابتعد الفقيه تاريخيا عن عصر النص. هذا الكلام هو عميق. يعني لماذا؟ لأنه بالابتعاد زمنيا عن عصر النص الارتكازات عند الأفراد والعرف بشكل عام تبدأ بالتغير والتأثر، وهذه الارتكازات كثير مؤثرة في فهم النصوص والروايات وحتى إشارات وأفعال المعصومين عليهم السلام. اي ها من جانب اخر. نعم طبعا. وتراكمت الشكوك على عملية الاستنباط التي يمارسها بسبب بعد الزمن. الان احنا انتهينا من هذه النقطة، انه يوجد تفاعل بين العلمين الاصول والفقه، ويتأثر كل العلمين في البعد الزمني عن عصر النص. هذه الفكرة بالذات اللي هي تأثير الزمن في تأكيد الحاجة إلى دراسة علم الأصول دراسة مستقلة، تفسر لنا هذه الفكرة تفسر لنا بداية الاهتمام في المدارس الإسلامية الأخرى، كما يعبر عن السيد قدس الله روحه الفكر السني بالمعنى الاصطلاحي، وتأخر هذا الاهتمام المعمق في مدرسة أهل عند علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
اختلاف انتهى زمن النص.
لأن الحاجة إلى تعميق وتوسيع هذه القواعد عند علماء تلك المدارس بدأ مبكرا، وعصر النص انتهى عندهم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. الفترة اللي بعدها فترة علماء عندهم، مو فترة شنو معصومين. لذلك كانوا لا يعيشون عصر النص. هذا الكلام وين؟ مبكر جدا، في سنة يعني في السنة الأولى لخلافة الخليفة الأول، يعني في سنة 11 هم احتاجوا يشتغلون أصوليا للهجرة 11، والإمامية الإمامية 255 الغيبة، حصلت الغيبة. ف 11 وين و 255 أكثر من قرنين ونصف، تقريبا قرنين ونصف عندهم فراغ نصوص ما عندهم نص. فطبيعي يبدأ الاهتمام بتعميق وتأسيس هذه القواعد بشكل مبكر أكثر من علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام. أولا لأنهم تاريخيا احتاجوا بشكل مبكر إلى هذه القواعد. جانب ثاني مهم، يعني قد ما أشار للمصنف بشكل واضح ولكن هو موجود، وهو ندرة النصوص. ندرة النصوص، أبو حنيفة شو يقول؟ يقول الروايات الصحيحة، يقول أنا ليش أشتغل بالقياس؟ الروايات التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله معدودة، قليلات، 13 مدري، يعني ما أتذكر السنه بالضبط، فرقم قليل يعني ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قليل. والصحابة والتابعين يقولون ما يعني التابعين حالهم حالنا، ما لهم ميزة تشريع. نعم ما أجمع عليه الصحابة هذا كلام، وما أجمعهم على كثير هذا كلام أبو حنيفة، بغض النظر عن أثر البعد الاعتقادي، ولكن هذا علميا صحيح لو مو صحيح؟ صحيح، يقول ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل، وإجماع ماكو بين الصحابة، دائم مختلفين. فإذا إحنا شنو نشتغل؟ كيف نفهم المسائل الشرعية؟ فلجأ إلى القياس، قال نقيس نشوف شغلنا إحنا بعد. إذا انتهاء عصر النص بشكل مبكر عندهم وقلة النصوص الصادرة عن المعصوم في نظرهم، سلام الله على المعصومين، دعاهم بشكل مبكر لمن؟ إلى التفكير في القواعد الأصولية أو للتعميق وتأسيس قواعد جديدة. ابتكروا أصلا قواعد جديدة، استحسانات ومصالح مرسلة وغيرها، لأن ما عندهم مادة، ما عندهم نصوص. بينما في مدرسة أهل البيت عليهم السلام امتد عصر النص إلى أكثر من قرنين من الزمن، وفر أصلا في النصوص في ذلك الوقت، يعني في زمان الشيخ المفيد والصدوق نصوص كثيرة وإجماعات يعني همنا كثيرة في ذلك العصر. بالتالي يعني ما احتاجينا النظر في القواعد الأصولية إلا بشكل متأخر. نعم، هذا الفكرة، هذا المعنى لا يعني أنه لا توجد جذور وأسس لعلم الأصول في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، هذا كلام غير دقيق. احنا لما نتبع كلمات المعصومين عليهم السلام في محطات مبكرة في تأسيس الجامعات الإسلامية العلمية، لأنه كما تعلمون أن أساس كل المذاهب، كل المذاهب الإسلامية المعروفة اليوم أساس علما يرجع للإمام الصادق عليه السلام والإمام الباقر. تأسيس ملامح الفقه الإسلامي كعلم إلى أسسه وإلى قواعده وإلى سعته هو بدأ في عصر الصادقين عليهما السلام، وما يعبرون عنهم أئمة المذاهب إنما هم بالنتيجة بشكل مباشر أو غير مباشر هم ينتسبون إلى جامعة الإمام الصادق عليه السلام. أبو حنيفة درس على يد الإمام الصادق عليه السلام، وهذه المشهورة الكلمة مالته لولا السنتان لهلك النعمة أو النعمة. وبقية المذاهب بعضهم درس على بعض، فبالتالي هم يرجعون إلى هذه الجامعة الأصيلة، جامعة أهل البيت عليهم السلام. أكثر من ذلك، في روايات المعصومين عليهم السلام وأسئلة أصحابهم رضوان الله تعالى عليهم توجد التفاتات إلى هذا النمط من التفكير العلمي، وهو التفكير الأصولي. أعني في ذلك الوقت المبكر قلنا نجد أن زرارة في 3 روايات يسأل عن الاستصحاب، وأيضا في نصوص أهل البيت عليهم السلام الصور عن الإمام الصادق عليه السلام، علينا الفروع مع مضمون النص، علينا الفروع، علينا الأصول، وعليكم أنتم شنو؟ فروع. احنا ننطيكم القاعدة تروح طبقها. أكثر من ذلك لا نقول أنه موجودة جذور هذه القواعد في كلمات أهل البيت عليهم السلام وأسئلة أصحابهم فقط، بل أن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام تصدى للتأليف الأصولي، تأليف رسالات، يعني فدت كم ورقة، كم صفحة، كاتب شنو في مباحث هي تعتبر اليوم أصولية وتقع ضمن مؤلفات مؤلفات العلماء في علم الأصول، مثل يعني هشام بن الحكم اللي ألف فد شيء بحث، خلينا نسميه رسالة، يعني بحث. احنا في اللغة الأكاديمية اليوم لما يقولون رسالة يقصدون ببحث، يعني فد شيء مستقل، لم يؤلف كتابا عاما وإنما جزئية، قاعدة أو حكم شرعي معين أو كذا، بحث مستقل على طريقة البحوث الأكاديمية اليوم. واستمر هذا المصطلح رسالة ورسائل إلى عصر قريب. الرسائل، كتاب الرسائل شيخ الأنصاري، هو الرسائل شنو؟ أو مثلا كثير من الفقهاء لما تجي تقرأ سيرته عنده رسالة في كذا، رسالة في كذا، رسالة في كذا، شنو يعني؟ بحث، بحث مستقل، رسالة في التقية، رسالة في المحكم والمتشابه، رسالة شنو يعني؟ بحث، بحث، بحثه بشكل مستقل. إذن جذور القواعد الأصولية وعلم الأصول موجود في كلمات المعصومين عليهم السلام، في أسئلة أصحابهم رضوان الله تعالى عليهم، بعد أن بعض الأصحاب الأئمة عليهم رضوان الله تعالى عليهم ألفوا في مباحث تعتبر اليوم من مطالب علم الأصول. هسه في كلام، أول من أسس الشافعي في كتاب رسالة الأم إلى آخره، المهم كلام. قالوا على هذا الأساس يمكن أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول، شوف ازدهار علم الأصول مو جذوره ولا بداياته، بداياته عند أهل البيت عليهم السلام، ازدهاره بمعنى توسع تعميق البحث الأصولي بدأ في المدارس الأخرى لحاجتهم إليه، بين ازدهار علم الأصول في نطاق التفكير الفقهي السني. السني يعني احنا هذا مصطلح تداولي، وإلا السنة لا تفترق عن أهل البيت عليهم السلام. كثير من مبانيهم وقواعدهم احنا نعتبرها بدعة مو سنة، مصالح مرسلة واستحسانات إلى آخره. ايه سنة الصحابي وسنة التابعي وسنة، وازدهاره في نطاق تفكيرنا الفقهي الإمام، فإن التأريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقهي الإمام، وذلك لأن المذهب السني كان يزعم انتهاء عصر النصوص، يعني زعمهم، هاي ادعاهم، بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، فحين اجتاز الفقه السني القرن الثاني كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة زمنية كبيرة، يعني سنة 100 للهجرة، تخلق بطبيعتها الثغرات والفجوات. وأما الإمامية، يعني لما نقول جاوز القرن الثاني يعني في زمان أبو حنيفة، في زمان أبي حنيفة والجماعة. وأما الإمامية فقد كانوا وقتئذ يعيشون عصر النص الشرعي، وجود الإمام، وجود الأئمة عليهم السلام، لأن الإمام مطلق الإمام من أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، لأن الإمام امتداد لوجود النبي صلى الله عليه وآله. فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في الاستنباط في عصر النص أقل. ليش أقل؟ مو معدومة، موجودة بس بنسبة أقل. الإمام موجود يجاوبهم عن المشاكل ويحل لهم المشاكل. يعني الاستنباط كان موجود لو ما موجود؟ موجود بالنسبة لواحد هذا أصحاب الأئمة اللي كانوا سلام الله عليهم اللي كانوا منتشرين في البلاد، يحتاج أنه يفهم شيء من كلام الإمام ويبلغ للناس. هذا فهمه هو مستوى من مستويات الاستنباط، أقل بكثير إلى الدرجة التي لا تفسح المجال للإحساس بالحاجة الشديدة إلى وضع علم الأصول. ولهذا نجد أن الإمامية بمجرد انتهاء عصر النصوص بالنسبة إليهم ببدء الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرى بوجه خاص، تفتحت ذهنيتهم الأصولية وأقبلوا على درس العناصر المشتركة. وهذا لا يعني طبعا أن بذور، خلينا نسميها جذور، التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة عليهم السلام، بل قد وجدت هذه البذور منذ أيام الصادقين عليهم السلام عليهما السلام، على المستوى طبعا المناسب لتلك المرحلة، بل في أحيان يعني يعتبر متطور بالنسبة إلى أن نسأل عن الاستصحاب وكذا. ومن الشواهد التاريخية، مو مجرد دعوة، لازم نجيب قرائن وشواهد. ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما ترويه كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، أهمها السؤال عن الاستصحاب طبعا، وعن حجية خبر الثقة. أيونس بن عبد الرحمن ثقة؟ يعني حتى أخذ من عنده؟ شوف، يسألون عن تشخيص الموضوع ثقة لو لا، على اعتبار أن الثقة شبه حجة في ذلك الوقت، يسأل عن موضوع الحجية وإلى آخره، في تحديد موضوع الحجية يعني. نعم. ووجهها عدد من الرواة إلى الإمام الصادق عليه السلام وغيره من الأئمة عليهم السلام، وتلقوا جوابا منهم، فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذرة التفكير الأصولي عندهم. ويعزز ذلك، يؤكد أن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام ألفوا رسائل في بعض المسائل الأصولية، كهشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام الذي روي أنه ألف رسالة في الألفاظ. جواز عملية الاستنباط إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.